بالجميع مع برامجنا المختارة للساعة المقبلة من بثنا لهذا اليوم، وتتضمن جولة على الصحافة العربية وعددا من التقارير المراسلين في بعض محافظات الوسط والجنوب. ولكن قبل ذلك أترككم مع ناظم ياسين لمتابعة مستجدات الأوضاع في العراق في ملف هذا اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. غارات جوية أمريكية على الفلوجة، ورئيس الوزراء العراقي يؤكد أن الانتخابات ستجرى في موعدها المقرر، ومجلس التعاون الخليجي يدين العمليات الإرهابية في العراق. وقبل أن نعرض التفاصيل نستمع إلى نشرة إخبارية.
إذاعة العراق الحرة منها أقدم لحضراتكم نشرة بأهم الأخبار. أعلن الرئيس العراقي غازي اليور اليوم في وارشو أن السلطات العراقية تعمل بجد في سبيل التمكن من إجراء الانتخابات في العراق في موعدها المحدد، وهو كانون الثاني من العام المقبل. ووجه الرئيس العراقي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البولندي ألكسندر كافاشنيفسكي، وجه تحية إلى الجنود البولنديين الثلاثة الذين قتلوا يوم الأحد قرب مدينة الحلة، كما شكر أيضا البولنديين على إرسالهم قوات عسكرية إلى العراق. من جانبه أعرب الرئيس البولندي عن سروره للتقدم الحاصل في العراق في مجال تحقيق الديمقراطية، كما أكد أيضا أن بولندا ستنجز مهمتها في العراق حتى النهاية. هذا وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس العراقي التقى أيضا رئيس الوزراء البولندي مارك بيلكا. أعلنت منظمة إسلامية في بيان علقته اليوم الاثنين على أحد الجدران في مدينة سامراء، أعلنت أنها اختطفت اثنين من الأستراليين واثنين آخرين من الآسيويين كانوا في سيارة على الطريق العام بين بغداد والموصل. وقد أمهل البيان الذي حصلت على نسخة منه وكالة فرانس بريس الأنباء والموقع من قبل كتائب الأهوال الجناح العسكري للجيش الإسلامي السري في العراق، أمهل أستراليا مدة 24 ساعة للخروج من البلاد، وأن يعلن رئيس الوزراء الأسترالي بشكل رسمي عن انسحاب القوات الأسترالية من العراق. في المقابل، أعلنت السلطات الأسترالية أنها ستفعل كل ما في وسعها للتحقق من المزاعم حول قيام جماعة مسلحة باختطاف اثنين من الأستراليين في العراق. وقد أكد الناطق باسم وزير الخارجية الأسترالي ألكسندر داونر أن حكومته اتصلت بسفارتها في بغداد وكذلك بغيرها من المصادر في العراق للتحقق من مزاعم الاختطاف. المتحدث الأسترالي قال أيضا أنه ما زال من غير المعروف ما إذا كان المخطوفان من العسكريين أو المدنيين. ذكرت صحف إسرائيلية صادرة اليوم أن أحد كبار مساعدي زعيم حزب المؤتمر الوطني العراقي الدكتور أحمد الشلبي قد قام في الفترة الأخيرة بزيارة إسرائيل. وكتبت صحيفتها أرس ويدعو تحرنوت أن مثال الألوسي القيادي البارز في حزب المؤتمر الوطني العراقي وصل يوم الجمعة إلى تل أبيب قادما من أنقرة على متن طائرة تابعة لشركة العال الإسرائيلية، وحضر مؤتمر عن الإرهاب، وعقد هذا المؤتمر في هرتسلية قرب تل أبيب. إلى ذلك، ذكرت الصحف الإسرائيلية أن الألوسي كان من ضيوف الشرف أثناء خطاب ألقاه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي موشي يعلون يوم أمس الأحد خلال المؤتمر. ونقلت صحيفتها أرس الإسرائيلية عن مثال الألوسي قوله إن من مصلحة العراق أن يقيم علاقات دبلوماسية مع الجميع، وأضاف أيضا أن العديد من المثقفين في العراق يعرفون أنه لابد من أخذ إسرائيل في نظر الاعتبار بصفتها واقع قائم. وفي تصريحات أخرى أدلى بها الألوسي لصحيفة يدعو تحرنوت قال إن زيارته لإسرائيل تشكل مغامرة قد تقضي عليه عند عودته إلى العراق، وأضاف أنه من الضروري أن يقدم أحد ما على هذه الخطوة ولو كلفته حياته أو مسيرته السياسية. من إذاعة العراق الحرة نواصل مستمعي الكرام متابعتنا لأبرز الأخبار. وجهت هيئة علماء المسلمين السنة اليوم نداء لإطلاق سراح الصحفيين الفرنسيين والرهينتين الإيطاليتين في العراق. وأوضح الشيخ محمد بشار الفيضي الناطق الرسمي باسم الهيئة في مؤتمر صحفي أن عمليات خطف الأبرياء والقتل بأسلوب الذبح قد يحقق لفاعله هدفا معينا في ترويع العدو وإجباره على القيام بخطوة ما، لأنه من ناحية أخرى يضر بالمعنى للخلود الرسالة الإسلامية حسب تعبير الشيخ الفيضي. قتل مدنيون وأصيب ثلاثة آخرون بجروح بعد ظهر اليوم جراء قصف مروحية أمريكية لأحد المحال التجارية القريبة من شارع حيفا وسط العاصمة بغداد. ونقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن أحمد كريم وهو أحد الذين أصيبوا في الحادث أن المروحية قصفت محلا مغلقا لبيع الملابس مما أدى إلى إصابة ثلاثة من المرة بينهم طفل. شنت القوات الأمريكية هجمات جوية على مدينة الفلوجة اليوم مستهدفة ما وصفته بأنه اجتماع لأنصار أبو مصعب الزرقاوي. ونقلت وكالة الأنباء عن أطباء في مستشفى الفلوجة أن عدد القتلى من جراء القصف يتراوح بين 15 و16 شخص بينهم نساء وأطفال، لكن الجيش الأمريكي أعلن أن معلوماته المخابراتية تفيد أن القتلى هم من أنصار الزرقاوي فقط. كما استخدمت القوات الأمريكية مكبرات الصوت لحث سكان الفلوجة على التعاون معها وطرد من اسمتهم بالإرهابيين من وسط المدينة. أعلن وزير التخطيط العراقي دكتور مهدي الحافظ أن الحكومة المؤقتة تسعى للحصول على أكثر من 3 مليارات دولار من الدول والمؤسسات المانحة لتمويل عملية إعادة بناء البنية الأساسية للماء والكهرباء. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم عزمه تعزيز سلطة الكرملين على تعيين القادة المحليين، ودعا أيضا إلى تجديد جذري للسياسة الروسية في شمال القوقاز. من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة لأبرز الأخبار، شكرا على المتابعة.
مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم ويعرض تفاصيل الشأن العراقي ضمن الملف اليومي. أسفرت أعمال العنف التي شهدتها أنحاء متفرقة من البلاد الأحد عن مقتل 110 عراقيين على الأقل كانوا ضحايا اشتباكات وانفجار سيارات ملغومة وقصف. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن وزارة الصحة العراقية أن أكثر القتلى سقطوا في بغداد، حيث قتل 37 شخصا، وفي تل عفر بشمال البلاد حيث قتل 51. بغداد شهدت انفجار 7 سيارات على الأقل، وأطلق مقاتلون نحو 12 قذيفة تاون حول ما تعرف بالمنطقة الخضراء التي تضم مقر الحكومة العراقية المؤقتة والسفارة الأمريكية. وقال البريغادير إيرف ليسل أحد الناطقين باسم الجيش الأمريكي: شهدنا زيادة هائلة في عدد الهجمات، فيما ذكر شهود ومسؤولون أن 13 شخصا قتلوا وأصيب 61 آخرون في اشتباكات عنيفة وقعت في وسط العاصمة. وأطلقت مروحية أمريكية النار على حشد من العراقيين تجمعوا حول سيارة عسكرية أمريكية تحترق في أحد الشوارع، فقتلوا مراسل قناتي العربية والإخبارية مازن الطميزي الذي كان يغطي الأحداث من الموقع. وقال الجيش الأمريكي إن طائرته تعرضت لإطلاق نار من الحشد. الطميزي قال في تقريره الأخير قبل أن يلقى مصرعه بلحظات:
الأحلام الوردية التي رسمها الأمريكيون للعراقيين ينفيها الواقع العراقي اليوم، حيث تحولت المدن والشوارع العراقية إلى صحراء.
في غضون ذلك يفيد مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد بأن الهدوء عاد إلى بعض أحياء مدينة الصدر على الرغم من عدم اطمئنان بعض السكان للأوضاع الأمنية هناك. التفاصيل في سياق المتابعة التالية التي وافانا بها مراسلنا حيدر الرشيد.
تشهد بعض الأحياء في مدينة الصدر هدوءا نسبيا وانحسارا في المظاهر المسلحة رغم وجود بعض الاشتباكات المتقطعة بين الحين والآخر بين عناصر من جيش المهدي والقوات المتعددة الجنسيات. وقد لوحظ وجود لأفراد الشرطة العراقية في التقاطعات الرئيسة في المدينة، كما أن القوات الأمريكية تحيط بالمدينة وتقوم بغلق شارع القناة بالآليات المدرعة. سكان مدينة الصدر غير مطمئنين للأوضاع الأمنية هناك، والحديث يجري حول إمكانية نزوح العديد من العائلات إلى مناطق أخرى تحسبا لوقوع اشتباكات قد تعصف بالمدينة من جديد.
الأوضاع عموما بنت الثورة شلون هسه؟
الأوضاع حاليا الحمد لله والشكر يعني أفضل من الأول. بالأول كانت متذبذبة، هسه حاليا العمل استمر والعالم بصورة ما يقول مستقرة، يعني أفضل من الأول.
شنو السبب تحسن الأوضاع برأيك؟ يعني انسحاب القوات الأمريكية مثلا؟
اي طبعا، يعني دخول القوات الأمريكية داخل المدينة تعتبر يعني نوع مثل ما يقول يجعل المنطقة دون استقرار، فخروج من المنطقة تجعل العالم تعيش مثل ما يقول بأمان، واستقر الحال من حال إلى حال الحمد لله والشكر.
وهسه عموما شلون الأوضاع يعني البارحة واليوم؟
البارحة واليوم منطقتنا منطقة الأولى يعني الوضع بها جيد، لكن المناطق اللي تعتبر بآخر المدينة، أي بآخر المدينة لا، تقريبا بها طيران البارحة وقصف واشتباكات.
وجيش المهدي بعده يتواجد بالمدينة؟
موجودين في المناطق المتأخرة من الثورة، مو بالمتقدمة أو آخر الثورة.
حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم محاور الملف العراقي. في محور الأوضاع الأمنية أيضا، أعلنت مصادر طبية وشهود عيان أن 15 عراقيا قتلوا وأصيب 20 آخرون بجروح صباح الاثنين عندما أطلقت دبابات أمريكية النار وشنت طائرة أمريكية غارة على مدينة الفلوجة. وجاء في تقرير بثته وكالة فرانس برس للأنباء أن القصف بدأ نحو الساعة 4 فجرا بالتوقيت المحلي، واستهدف 2 من أحياء شمال المدينة بنيران المدفعية والدبابات. فيما نقلت رويترز عن شهود عيان أن أعمدة من الدخان الأسود تتصاعد فوق الفلوجة، قائلين إن مئات العائلات بدأت في ترك المدينة. واستخدمت القوات الأمريكية مكبرات الصوت لحث السكان على التعاون وطرد الإرهابيين من قلب المدينة. القوات الأمريكية التي تقول إن متشددين أجانب يستخدمون الفلوجة كقاعدة أقامت أيضا نقاط تفتيش في المداخل الشمالية والغربية والجنوبية للمدينة. في غضون ذلك تستمر الاشتباكات في تل عفر بشمال البلاد، فيما شهدت الموصل عمليات إطلاق نار متفرقة على نحو ما يفيد مراسلنا أحمد سعيد في سياق المتابعة التالية التي وافانا بها عن مستجدات الأوضاع الأمنية هناك.
فجر اليوم على امتداد الليلة الماضية شهدت أحياء وأماكن متفرقة بمدينة الموصل وعلى جانبي نهر دجلة حوادث إطلاق نار متفرقة لم تعرف نتائجها أو هوية مرتكبيها. ومن الأحياء التي شهدت عمليات إطلاق النار أحياء الحي الزراعي والإصلاح الزراعي والدلجزلية والزهور وغيرها، فيما كانت الحوادث في منطقة الساحل الأيمن لنهر دجلة أوسع وأكثر. من جانب آخر، دخلت ظاهرة جديدة الحياة السائدة في الموصل، وفي ظل توسع أعمال العنف والأخرى المصنفة على الإرهاب، ألا وهي ظاهرة تهديد الأشخاص عن طريق إدراج أسمائهم في بيانات التهديد. عدد من النقابات المهنية شنت هجوما عنيفا على النائب الكردي لمحافظ الموصل وطالبت بعزله، فيما ألصقت بيانات في مناطق بالموصل منها منطقة جراج الشمال تتضمن تهديدات لنشطاء من القوميين الكرد. الظاهرة طالت الأقضية والنواحي التابعة لمحافظة الموصل أيضا، ففي ناحية زمار مثلا تم تهديد 52 شخصا من نشطاء الأحزاب الكردية وبالأخص نشطاء الحزب الديمقراطي الكردستاني، وسمى بيان صادر عن منظمة تطلق على نفسها اسم سرايا المجاهدين أولئك الأشخاص بالاسم. أما في بلدة تل عفر وهي مركز قضاء وتقع غرب الموصل، فبالرغم من تراجع النشاطات المسلحة فيها فإن القتال بين القوات الأمريكية وحليفتها قوات الحرس الوطني العراقي والشرطة العراقية وبين مئات المسلحين الذين وصلوا تل عفر إلى الخارج حسب روايات أهاليها دخل أسبوعها الثاني ولكن بشكل أخف. هذا ولقد أفادنا مصدر موثوق بأن العشرات من المسلحين الذين اصطلح على تسميتهم بالإرهابيين قتلوا وجرحوا في معالي تتلعفر، ومن بين القتلى المدعو محمد حسن شجاع واثنان من إخوته والمعروفين لدى أهالي تلعفر، إضافة إلى 50 آخرين كانوا معه قتلوا جميعا. وقدرت مصادر عدد جرح المسلحين ب 150 شخصا، وتقول هذه المصادر أيضا أن عددا من قادة المسلحين هربوا فجر اليوم مستفيدين من الظلام إلى خارج تلعفر. وأفادنا قادمون من قضاء السنجار في غرب تلعفر أن بعضا من الفارين من تلعفر دخلوا أياف السنجار، ما دفع بالأهالي والشرطة هناك إلى اتخاذ الحيطة والحذر. هذا في غرب محافظة الموصل، وفي شرقها هاجم مسلحون مجهولون كانوا يستقلون سيارة من نوع أوبل منزل أحد المواطنين بقذائف الأربيجي، وأسفر الهجوم عن جرح عدد من أفراد العائلة. حدث ذلك في بلدة قرقوش مركز قضاء الحمدانية، وعلى الطريق بين الموصل وناحية الجوير تم العثور على جثة شاب بدون الرأس، وذلك بالقرب من قرية تسمى قرية طواحنة. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم محاور الملف العراقي. ذكر رئيس الوزراء العراقي أياد علاوي في مقابلة نشرتها الاثنين مجموعة من الصحف الغربية أن الانتخابات في العراق ستجرى في موعدها المقرر، وأضاف في المقابلة المنشورة بصحيفة فيغارو الباريسية والتايمز والفاينانشال تايمز والغارديان اللندنية وبوستن جلوب الأمريكية: هناك مشاكل حاليا في العراق، ولكن ليس إلى حد يمنعنا من تنظيم الانتخابات في كانون الأول أو كانون الثاني. إن حكومتي مصممة على كسب الحرب ضد الإرهابيين وإرساء الديمقراطية في العراق بحسب تعبيره. وكالتا رويترز وفرانس بريس نقلتا عن علاوي تصريحه في المقابلة نفسها بأن الانتخابات ستجرى حتى لو تبين أنها غير ممكنة في الفلوجة، قائلا: إذا لم نستطع تمكين أهل الفلوجة من التصويت فبإمكانهم أن يصوتوا فيما بعد. وفيما يتعلق بوجود القوات الأمريكية في العراق، قال علاوي إن الأمر سيبحث سنويا، وإن حكومته هي المخولة في اتخاذ قرار بشأن الإبقاء على هذه القوات أو مغادرتها. وقال: عندما يصبح جيشنا وشرطتنا قويين بما يكفي فسوف نشكر القوات الأجنبية ونطلب منها أن تغادر، ولن يكون هناك على المدى الطويل قواعد أمريكية في العراق بحسب تعبيره. من جهتها قالت الإدارة الأمريكية الأحد إن من غير المحتمل أن تنتهي المقاومة في العراق بحلول شهر كانون الثاني موعد إجراء الانتخابات هناك، ولكنها أصرت على أنه ليس هناك ضرورة لتأجيلها. رويترز نقلت عن مستشارة الأمن القومي الأمريكي كوندوليزا رايس قولها في مقابلة بثتها شبكة سي بي اس التلفزيونية: ستحدث أعمال عنف دون شك حتى موعد الانتخابات، بل ومن المحتمل خلال الانتخابات، ولكن من الممكن تماما إجراء هذه الانتخابات بحسب تعبيرها. وأضافت أن إدارة بوش ملتزمة بهدفنا بإجرائها بحلول كانون الثاني. هذا فيما صرح وزير الخارجية الأمريكي كولين باول لشبكة ABC التلفزيونية بأن أجزاء واسعة من العراق في وضع يتيح إجراء الانتخابات في المستقبل القريب جدا بحسب تعبيره. وفي القاهرة أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أن الحكومة العراقية تسير من دون تردد نحو تنظيم انتخابات في كانون الثاني المقبل كما هو مقرر. وأضاف في تصريحات أدلى بها إثر اجتماعه مع نظيره المصري أحمد أبو الغيط أن هناك إمكانية إجراء انتخابات في العراق، ولن تكون العملية سهلة لأنه لا بد من استتباب الأوضاع الأمنية إلى قدر معين بحسب تعبيره. مزيد من التفاصيل عن تصريحات زيباري والمحادثات التي يجريها في القاهرة في سياق التقرير الصوتي التالي الذي وافانا به مراسل إذاعة العراق الحر في العاصمة المصرية أحمد رجب.
استقبل وزير الخارجية المصرية أحمد أبو الغيط نظيره العراقي هوشيار زيباري وأجرى معه مباحثات في ساعة متأخرة من مساء أمس، وقد عقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا أكد خلاله وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط دعم مصر الكامل للعراق ودعمها لأمنه وعودة الاستقرار إليه. ومن جهته قال وزير الخارجية العراقي هشام زيباري أنه تم ترشيح سفير جديد للعراق بالقاهرة، وتوقع أن تنطلق العلاقات الدبلوماسية قريبا. ويذكر أن السفيرة المرشحة للعراق في القاهرة هي السفيرة صفية سهيل. وقال زيباري في مؤتمر صحفي مشترك مع أبو الغيط أنه يجري الآن بحث إمكانية توسيع نطاق الدول التي تشارك في اجتماعات دول جوار العراق لتضم أطرافا أخرى غير دول الجوار، سواء من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي أو مجموعة الدول الصناعية الثمان الكبرى أو المنظمات الإقليمية المهمة كالجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأوروبي. وأوضح زيباري الذي يزور القاهرة لحضور اجتماع وزراء الخارجية العرب والذي سيعقد جلسة متشورية مساء اليوم، قال أنه سيتم استكمال المشاورات في هذا الخصوص على هامش أعمال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبل. وردا على سؤال حول ما إذا كان موعد يناير المقبل ما يزال قائما لإجراء الانتخابات في العراق رغم أحداث العنف الحالية والتي تشهدها كل أرجاء العراق، قال هشام زيباري أن هناك إمكانية لإجراء انتخابات في العراق. وأوضح أن العملية لن تكون سهلة، ولكن لابد من استتباب الأوضاع الأمنية إلى قدر معين. وقال إن الحكومة العراقية أمام امتحان لإثبات مصداقيتها أمام الشعب العراقي بإجراء الانتخابات، لأن الحكومة الحالية ذات طابع انتقالي. وأضاف زيباري أن الموعد الزمني يعتمد في نهاية المطاف على الوضع الأمني، ولكن الحكومة تسير في اتجاه لإجراء الانتخابات بدون أي تردد. وردا على سؤال حول الوضع الأمني أشار زيباري أن الأوضاع الأمنية حتى الآن لم تخرج من أيدي الحكومة العراقية والأوضاع تحت السيطرة، وقال إن هناك مواجهات وبؤر للتوتر والهجمات، ولكن الأمور لم تخرج عن السيطرة حتى الآن على حد تعبير الوزير العراقي هشام زيباري. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم محاور الملف العراقي. في محور الرهائن يبدأ وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني جولة على المنطقة اليوم الاثنين في إطار مساعي دبلوماسية جديدة للإفراج عن إيطاليتين تعملان في مجال الإغاثة الإنسانية خطفتا في بغداد. رويترز نقلت عن بيان للخارجية الإيطالية أن فراتيني سيلتقي مع قيادات مدنية ودينية خلال جولته التي سيستهلها بزيارة الكويت. وقال البيان سيجدد فراتيني النداءات من أجل التضامن واحترام حياة المدنيين العزل الذين التزموا بسخاء بمساعدة الشعب العراقي على حد تعبيره. يذكر أن سيمونا باري وسيمونا توريتا خطفتا في بغداد يوم 7 أيلول مع 2 من زملائهما العراقيين، وكانتا تعملان في مشاريع تهدف إلى تقديم المساعدات للأطفال العراقيين. وأعلنت جماعة مسلحة تطلق على نفسها اسم الجهاد الإسلامي المسؤولية عن عملية الاختطاف مهددة في بيان نشر الأحد بقتل الرهينتين وكلتاهما في 29 ما لم تسحب إيطاليا قواتها من العراق. يشار إلى أن عدد هذه القوات يبلغ نحو 2700 جندي أرسلتهم روما إلى العراق العام الماضي رغم المعارضة الداخلية الواسعة. هذا وقد شدد رئيس المفوضية الأوروبية رومانو برودي الأحد على ضرورة عدم الخضوع للابتزاز بعد الإنذار الأخير بقتل الرهينتين. فرانس برس نقلت عن برودي تصريحه بأن الإنذارات ليست أمرا مقبولا وأنه لا يمكن الخضوع للابتزاز، مضيفا القول لا شك أن ذلك يزيد القلق على مصير الشابتين اللتين لم تكونا هناك إلا لفعل الخير بحسب تعبيره. من جهته ذكر رئيس منظمة جسر إلى بغداد غير الحكومية التي كانت تعمل معها الشابتان أن التعليق على إنذار لم تتأكد صحته أمر غير مجد بل وضار، وأوضح أنه لا يوجد أي دليل يثبت صحة هذا البيان أو أن الجهة التي أصدرته هي التي تحتجز الرهينتين. من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم محاور الملف العراقي. في محور الشؤون الإقليمية والدولية، أعلن مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ويليام بيرنز الأحد في القاهرة أن الولايات المتحدة وسوريا تدرسان مسألة إيجاد آليات حوار من أجل تعزيز الأمن على الحدود العراقية ومنع بعض المجموعات من أن تنشط انطلاقا من الأراضي السورية. فرانس بريس نقلت عن المسؤول الأمريكي تصريحه إثر الاجتماع مع الرئيس المصري حسني مبارك بأنه بحث السبت في دمشق بعض الآليات التي يمكن أن تساعد عمليا العراقيين والسوريين بمساعدة خبراء عسكريين أمريكيين على معرفة ما إذا كان في الإمكان تحقيق تقدم حول مسائل تقلقنا وتتعلق بالأمن على الحدود بحسب تعبيره. وردا على سؤال عما إذا كانت هذه الآليات تكمن في دوريات أمريكية سورية مشتركة، أجاب بيرنز أن الأمر يتعلق بآليات يمكن من خلالها الحديث عن وسائل عملية قادرة على تأمين الأمن على الحدود، مشيرا إلى أن في هذه القضية مصلحة مشتركة بالنسبة إلى العراقيين والسوريين على حد سواء بحسب ما نقل عنه. على صعيد آخر وفي جدة، دان مجلس التعاون الخليجي الهجمات الإرهابية في العراق مجددا دعمه لجهود إعادة الاستقرار هناك. وزير الخارجية الكويتية الشيخ محمد صباح السالم الصباح أعلن إدانة أعضاء مجلس التعاون الخليجي العمليات الإرهابية في العراق خلال ترأسه الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة 92 للمجلس الوزاري الخليجي. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير الصوتي التالي الذي وفانا به مراسل إذاعة العراق الحر في الكويت سعد العجمي.
أكدت دول مجلس التعاون الخليجي مجددا وقوفها مع الشعب العراقي دعما له للحفاظ على استقلاله ووحدة أراضيه وسلامته الإقليمية، معربة كذلك عن مباركتها بتشكيل المجلس الوطني العراقي. التأكيد الخليجي جاء على لسان وزير الخارجية الكويتية الشيخ محمد الصباح بصفة بلاده ترأس الدورة الحالية للمنظومة الخارجية، والتي أنهى وزراء خارجيتها اجتماعا دوريا لهم في مدينة جدة السعودية. وأدان الصباح في الكلمة الافتتاحية العمليات الإرهابية التي تحدث في العراق والتي نتج عنها قتل وخطف وترويع الأبرياء الآمنين، موضحا أن مثل هذه الأعمال نبذها الدين الإسلامي والشريعة السمحاء، مؤكدا في الوقت ذاته مشاركة دول المجلس في الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في العراق وإعادة إعماره ومساعدته على الخروج من دوامة العنف التي تغذيها الجماعات الإرهابية المتطرفة. من جانبه كشف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية أن موضوع انضمام العراق إلى المنظومة الخليجية ليس مطروحا على أجندة أي اجتماعات وزارية خليجية تسبق موعد انعقاد القمة القادمة للقادة الخليجيين التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر المقبل، لكنه أكد على أن تطورات الساحة العراقية هي في صلب أي مباحثات خليجية نظرا لحرص دول الخليج على أمن وسيادة واستقرار العراق. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين وأخرجه نبيل خوري، وهذه عودة إلى بقية فقرات برامجنا.
أعزائي، ما زلنا نتابع الأوضاع الأمنية في بعض مناطق العراق، وهذا مراسلنا في كركوك سوران الداوودي في تقرير عن سقوط صواريخ كاتيوشا بالقرب من مطار المدينة، فإلى التفاصيل.
سقطت صباح هذا اليوم 4 صواريخ كاتيوشا على حي الواسطي جنوب كركوك والذي يقع بالقرب من مطار كركوك الذي تتخذه القوات الأمريكية مقرا لها، حيث سقط صاروخان على المقر العام لقوات الحرس الوطني. وقال مصدر في قوات الحرس إن انفجار الصاروخين أدى إلى وقوع أضرار مادية دون وقوع أي إصابات. كما سقط صاروخ ثالث على منزل أحد المواطنين مدمرا أجزاء كبيرة منه، فيما سقط الصاروخ الرابع في ساحة داخل الأحياء السكنية قرب حي دوميس دون أن يؤدي إلى أي خسائر. وقالت مصادر في الشرطة المحلية إن مصادر إطلاق هذه الصواريخ ما زالت مجهولة، كما لم تعلن أي جهة أو جماعة مسؤوليتها عن هذا القصف الذي يتكرر في كركوك ويستهدف عادة القاعدة الرئيسية لقوات التحالف المتمركزة في مطار كركوك. سوران الداودي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ.
هذا الأسمر قصلا
جولة مع مراسلين المعتمدين في بعض محافظات الوسط والجنوب. ونبقى أولا مع مراسلين في النجف ليث محمد علي في تقرير حول نزوح مئات العوائل العراقية من بعض المحافظات إلى هذه المدينة وإقامة مجمعات سكنية في أرصفتها ومتنزهاتها وأبنيتها الحكومية، فإلى التفاصيل.
إذا كانت النجف قد أغلقت الباب أو تكاد على مشاكل السلاح والمسلحين والميليشيات، فقد فتحت بابا لحرب جديدة ولكن من نوع آخر، ألا وهي حرب التجاوزات. فما أن سقط النظام السابق حتى شهدت النجف نزوح مئات العوائل من المحافظات العراقية بدوافع متعددة، وراحت هذه العوائل النازحة تسيطر على ساحات والفضاءات وأرصفة الشوارع العريضة والمتنزهات لتنشئ عليها مجمعات سكنية أشبه بالمتاهات. هذا من جهة، ومن جهة أخرى سيطرت العديد من تلك العوائل والعديد من الأحزاب على بعض البنايات الكبيرة والهامة لتحولها إلى مساكن لها ومقارا لتلك الأحزاب، بل عملت بعض الأحزاب على توزيع قطع سكنية ووزعت بعض بنايات الدولة لبعض من منتسبيها. ومن الجدير بالذكر أن بعض دوائر الدولة لا مكان لها، فراحت تستأجر بعض الدور السكنية لتعمل منها مقارا لها كهيئة ضريبة النجف مثلا. وللشارع النجفي مواقف حاسمة من هذا الموضوع، إلا أنها تتوزع على مساحات واسعة. فرأي يرى
حقيقة أنني يعني أوجه كلامي إلى جميع المتجاوزين من هذا البلد الشريف أن يتركوا التجاوزات من دوائر الدولة ومتنزهات ومن منظمات وأحزاب، أن يتركوا جميع دوائر الدولة إلى الدولة حتى يتسنى لها العمل على إسعاد جميع المواطنين في العراق.
وشيخ مسن ضجر يرى أيضا
أخوان المتجاوزين الله ما يقبل، أنتم ما يصير قاعدين بدوائر دولة وبقيعان مال بلدي، على أساس قاعدين بيها مستوصفات متنزهات؟ خلي الدولة تشتغل وطلعوا من التجاوزات، ما الله جابكم علينا، ما تقولوا لي أطلعوا خلصونا.
وثمة كهل يشكو اختفاء مستوصف كان يوما ما يتعالج فيه.
مستوصف حي سعد يستخدم إلى دار جزاف الدار، وهذا مستوصف يحمل إلى أربع أحياء استخدامه، ظل من ضمن المخزن. يعني مستوصف كان يعالج أربع أحياء في مدينة النجم محافظة حي
سعد
مع مذكر الأنصر، سكنة عائلتين
أطباء وما نعرف عن المذكر وأنصر.
إلا أن بائع كتب احترقت مكتبته له رأي آخر.
ما يعني ببنايات التابعة لمؤسسات ودوائر الدولة، لاحظنا بعد الحرب على العراق كثير من الأحزاب السياسية وبعض المنظمات استحوذت على تلك البنايات وحرمت الدولة من استكمال مؤسساتها وممارسة أنشطتها التي نحن بأمس الحاجة إليها في الوقت الحاضر. هذا من طرف، ومن طرف آخر ما يعني الاستحواذ على ساحات وأقيمت أبنية من قبل بعض الناس. صحيح هناك أزمة السكن مستفحلة بالعراق يجب معالجتها ترافق قبل عملية إخلاء هؤلاء الناس بغض النظر عن المبررات التي دفعتهم للاستحواذ على تلك الساحات، أن معالجة ظاهرة السكن أصبحت ملحة ومطلوبة بالفترة الحالية وتشكل أساسا لمصداقية الحكومة، مصداقية شعبنا بالحكومة الجديدة بإقامة عراق جديد خالي من المظالم أو التخفيف من المظالم والأعباء التي ترتبت نتيجة سياسات خاطئة لنظام السابق.
ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
من النجف ننتقل إلى البصرة، حيث التقط مراسلنا هناك فاق الخالدي ردود أفعال عدد من المواطنين البصريين بشأن حوادث اختطاف الأجانب في العراق، كما أجرى لقاء مع المطران جبرائيل كساب مطران الكلدان الكاثوليك في المنطقة الجنوبية للحديث عن هذه الظاهرة.
رغم أن عملية اختطاف الصحفيين الفرنسيين لا زالت متفاعلة على عموم الساحة العراقية والإقليمية والدولية، حيث استنكرت كافة شرائح المجتمع العراقية هذا الأسلوب الغير حضاري للتعامل مع قضية العراق الجديد، مع أن هذه العملية لا زالت الحديث الإعلامي والسياسي أطلت على الساحة العراقية قضية أخرى مماثلة استهدفت هذه المرة امرأتين إيطاليتين تعملان في منظمة جسر إلى بغداد الإيطالية، حيث قامت مجموعة مسلحة أطلقت على نفسها جماعة الجهاد الإسلامي باقتحام مقر المنظمة وخطفهن مع اثنين من العاملين العراقيين في نفس المنظمة. وكان لإذاعة العراق الحر في البصرة لقاءات مع رجال دين من الإخوان المسيحيين وآخرين من المسلمين، بالإضافة إلى مواطنة بصرية، حيث أن منظمة جسر إلى بغداد كانت قد عملت في البصرة في مهمات إنسانية في فترة الحصار، حيث التقينا بالمطران جبرائيل كساب مطران الكلدان الكاثوليك في البصرة والمنطقة الجنوبية، والذي قال
الاختطاف في حال ذاته هو أمر مرفوض رفضا ذاتا، لأنه هو كرامة الإنسان وحقوق الإنسان، وأيضا هذا الاختطاف مرفوض من كل الديانات السماوية، ونحن لا نقبل ولا نريد هؤلاء أن يختطفوا، لأنهم جاءوا إلى خدمة العراق ومساعدة العراقيين، وهم ناس لا سياسيين ولا أي دافع لهم غير خدمة الإنسان، فيجب أن نتعاون معهم، ولهذا أملنا أن المختطفين يخلون سبيلهم في أسرع وقت ممكن.
بالنسبة للرهينتين الإيطاليتين، أعتقد أنهم كانوا يعملون في العراق قبل تحريره ومنذ زمن طويل.
بالنسبة لمنظمة جسر إلى بغداد، انا صار لي اكثر من 9 سنوات عندي علاقات ومعلومات من هذه المنظمة. وبالنسبة للفتاتين لا علم لي بشخصيتهما كأشخاص، ولكن كمنظمة أعرف أن هذه المنظمة تعمل من أجل فائدة وبناء مستقبل العراق.
كما يقول رجل الدين الإسلامي السيد عبد الرزاق، لا حاجة لأن ندخل أنفسنا في عمل الإرهاب، الإسلام دين تسامح. أما القس عماد البنا من كنيسة مار إبراهيم في البصرة الذي شدد على القول أن هذا هو ضد إنسانية الإنسان، الله يعطي الحياة وهو الذي يأخذها، ولا يمكن أن تكون المساومة على حياة الناس وسيلة تحصل فيها على المكاسب والأهداف. كما قمنا بمحاورة المواطنة أم علي التي كانت إحدى العاملات في مستوصف سندباد في البصرة الذي افتتحته منظمة جسر إلى بغداد، حيث قالت: يعرف البصريون جيدا هذه المنظمة الإنسانية من خلال مستوصفها الصحي والنموذجي الذي افتتحته في البصرة، حيث قدم خدماته الإنسانية لأطفال البصرة الذين عانوا من أمراض سوء التغذية طيلة فترة الحصار، حيث تنوعت الرعاية الصحية لهم من خلال توزيع الأدوية والأغذية. ولا أفهم لماذا وحسب قولها نجازي عناصر هذه المنظمة بالاختطاف والتهديد بقتلهم. فائق الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
أما الآن سيداتي وسادتي فننتقل إلى القدس. الشان العراقي شكل أمس محور مباحثات المؤتمر العالمي ضد الإرهاب المنعقد في منتجع هرسلية على شاطئ المتوسط، حيث تم التوافق على ضرورة تجنيد كافة الطاقات الإقليمية والعالمية لوقف المد الإرهابي والقضاء على مسلسل القتل والتخريب في العراق. مراسلنا في القدس كرم نشي واكب مباحثات المؤتمر ووافانا بالرسالة التالية:
الشأن العراقي كان أمس محور مباحثات المؤتمر العالمي للحرب ضد الإرهاب المنعقد في منتجع هرسلية على ضفاف المتوسط، حيث استمع مئات المشاركين من عدة دول ومؤسسات بحوث إقليمية إلى كلمات المحاضرين من أكاديميين وعسكريين وسياسيين، وبضمنهم كما أشرنا إلى ذلك أمس السياسي العراقي مثال الآلوسي، وكذلك رئيس الأركان الإسرائيلية الجنرال موشي يعلون. ويبدو من خلال المحاضرات والمناقشات أن الاتفاق كان شاملا حول وجوب تجنيد جميع الطاقات لوقف المد الإرهابي ثم القضاء عليه، وذلك من خلال المشاركة الشاملة لغالبية دول العالم التي تضررت في الماضي والحاضر وقد تتضرر في المستقبل القريب من الإرهاب. كما شدد المؤتمر على أن العراق يشكل اليوم المحور الأهم في بلورة مستقبل الشرق الأوسط برمته، وأن التضعضع أو سقوط مشروع بناء العراق الجديد الديمقراطي الحر سيجر المنطقة نحو حافة الهاوية، وعليه فالمشاركة المباشرة أو غير المباشرة في لجم الإرهاب والقتل والتخريب في العراق تعد ضرورية وضرورية جدا وفوق جميع الاعتبارات والحساسيات، كما أشار إلى ذلك رئيس هيئة الأركان الجنرال موشي يعلون. يعلون قال في بداية كلمته أنه بالرغم من عدم وجود رابط مباشر بين عمليات الإرهاب والقتل والتخريب في العراق والهجمات الإرهابية الفلسطينية المستمرة، فهنالك أكثر من رابط غير مباشر في عدة مجالات، أهمها منابع غالبية العمليات الإرهابية الآتية ليس فقط جغرافيا من الخارج بل ومن نفس البؤر وأنظمة الحكم التي تساند الإرهاب كما قال. أضاف: ونعني بؤر القاعدة على مختلف تشعباتها وأنظمة الحكم المجاورة للعراق، وهي نفس الأنظمة المجاورة والقريبة من إسرائيل. فسوريا على سبيل المثال تشن الإرهاب على إسرائيل من خلال حزب الله في لبنان والمنظمات الفلسطينية التي تعمل لحسابه، ونفس سوريا أي نظام البعث يشارك في الحملة الإرهابية على العراق عبر حدوده المشتركة، وكان يقوم بهذا العمل بالاتجاه المعاكس قبل حملة تحرير العراق لمساعدة البعث العراقي برئاسة الرئيس المخلوع صدام حسين. وهكذا الأمر كما قال الجنرال يعلون بالنسبة لإيران التي تريد تنفيذ نفس المخطط الذي نفذته في لبنان من خلال حزب الله. وكما أن سوريا أي نظام البعث يخاف من العراق الديمقراطي الحر، كذلك نظام الملالي في طهران على حد تعبيره. هذا ويواصل المؤتمر مباحثاته مساء اليوم حول كيفية إيجاد السبل الكفيلة بلجم المد الإرهابي في العالم. من ناحية أخرى، أبرزت الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة كلمة مثال الآلوسي في المؤتمر، كما رحبت رئاسة الجالية العراقية بزيارته وحملته مشاعر الود والتمنيات الطيبة للعراق حكومة وشعبا. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
سيدتي وسادتي، مرحبا بكم في متابعة أخرى للصحف العربية الصادرة هذا اليوم، أعدتها الزميلة سميرة علي مندي. نبدأها بأبرز العناوين. في النهار اللبنانية، بيرنز طلع مبارك على نتائج لقائه بالأسد، أمن الحدود في مصلحة السوريين والعراقيين، مجموعة الزرقاوي تتوعد علاوي وتتبنى قصف المنطقة الخضراء. وفي المستقبل اللبنانية، مواقف تدين ارتكابات مدمرة لقضية العراق، لبنان يشيع بأسى الضحايا الثلاث. وفي السفير اللبنانية، معارك وقصف وسيارة مفخخة، 58 شهيدا و174 جريحا، باول، ثورة مسلحة تستعر في العراق. سميرة، في صحيفة الزمان اللندنية كتب عبد الستار رمضان مقالا تحت عنوان الاختطاف حرب أم جريمة، فماذا يقول الكاتب؟
فريال، الكاتب يتحدث في مقاله عن حوادث الاختطاف التي باتت تطال الأجانب العاملين في جميع المجالات في العراق. الكاتب يرى بأن كل تلك الأحداث والعمليات خرجت عن كونها عمليات أو جرائم اختطاف لتدخل في مرحلة يمكن تسميتها بأنها حرب الاختطاف، لأنه وكما يبدو فقد أصبح العراق ساحة مفتوحة لكل من هب ودب أن يمارس نفوذه وعلاقاته واتصالاته كي يفيد ويستفيد من هذه الحرب والتجارة المربحة التي لا تلتزم بقواعد وأخلاق التجار المتعارف عليها على حد قول الكاتب، الذي يضيف بأنه لم يعد من الممكن الآن تسمية الاختطاف بأنه جريمة أو مجموعة جرائم وعمليات أو صورة من صور المقاومة عند من أرادوا التعبير عن رفضهم للوضع الجديد في العراق أو غيرها من التوصيفات التي تبين أن هذا الفعل أو الحدث مؤقت أو مرتبط بالظرف الراهن الذي يعيشه العراق بعد سقوط النظام السابق وما حصل فيه من أحداث وأحوال، بل علينا الاعتراف والكلام للكاتب وبكل صراحة ووضوح بأن الاختطاف أصبح جزءا من الحالة العراقية الراهنة على حد تعبير عبد الستار رمضان في صحيفة الزمان اللندنية.
سيداتي وسادتي، هذا عرض لأهم ما نشر عن الشأن العراقي في الصحف السورية من جنبلا طشكاي.
تحدث الصحفي السوري أحمد ضيف الله اليوم في مقال رأي نشرته صحيفة البعث الناطقة باسم الحزب الحاكم عن لغز اعتقال عزة إبراهيم الدوري، معتبرة أنه كان بمثابة فيلم هندي طويل. وقال أحمد ضيف الله إن قصة اعتقال أو عدم اعتقال الدوري تشكل ظاهرة تستحق المتابعة، فتضارب الأنباء والتصريحات المتتالية لأركان الحكومة العراقية المؤقتة بين المؤكدة والنافية لخبر اعتقالي يؤكد مرة أخرى أن الارتباك وعدم التنسيق والارتجال والتسرع أصبح صمة الحكومة العراقية. وبعد أن سرد مجموعة التصريحات التي أكدت بداية اعتقال الدوري ثم سرد مجموعة التصريحات التي نفت الخبر، قال أحمد ضيف الله إن خبر اعتقال الدوري ونفيه هو من أكثر الأخبار والتعليقات المثيرة التي وقعت بها السلطة العراقية المؤقتة منذ سقوط النظام السابق في 9 نيسان العام الماضي. واعتبر الصحفي السوري أن ما دفع إلى ظهور روايات الاعتقال إنما هو الحاجة الماسة لحكومة إياد علاوي إلى إنجاز سياسي أو معنوي تواجه به حالة الانفلات الأمني المتزايد، وبالتالي فإن خبر الاعتقال ربما فكرت أنه سيحقق لها إنجازا ما، بالرغم من أن اعتقال الدوري سينهي حجة ضروعه بقيادة المقاومة العراقية مثلما انتهت حجة قيام صدام حسين بقيادة عمليات المقاومة ضد المحتلين، والتي تبين بعدها أن الأخير كان مختفيا لا حول ولا قوة له. ومن ضمن الاحتمالات التي يمكن الحديث عنها، قال أحمد ضيف الله: ربما يكون خبر الاعتقال صحيحا، ولكن القائمين على الحملة الانتخابية الأمريكية للرئيس جورج بوش رأوا تأجيل الإعلان عنه الآن لتحقيق بعض النقاط على منافسهم جون كيري في وقت لاحق، فتراجعت عن ذلك الحكومة العراقية المؤقتة. وأضاف: لكني أخمن أن الدوري، وبالنظر إلى وضعه الصحي المتردي المعروف، مات ودفن في مكان ما منذ عدة شهور. وإذ عدد أحمد ضيف الله مساوئ غياب الأمن على العراق ومستقبله، قال مستهزئا: لقد بات من غير المستبعد أن تقوم جهة خاطفة جديدة باحتجاز رهائن أوروبيين نظير تعهد حكوماتهم بإصلاح ثقب طبقة الأوزون. وانتهى للتأكيد بأن الخطوة الأولى لتحقيق الأمن هو خروج المحتل، فلا معنى لفلسفة ضرورة بقاء القوات الأمريكية لضبط الوضع الأمني طالما أن هذه القوات غير قادرة على حماية نفسها أو حماية أعوانها. جان بولاتشكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
أما الآن فنطالع عبر زمان نشر في الصحف الأردنية عن الشأن العراقي من مراسلنا في عمان حازم بيضين.
يقول باتر وردم في صحيفة الدستور إنه قيل إن مسألة خطف الصحافيين في العراق هي من صنع الموساد والاستخبارات الأمريكية، وبهدف تشويه سمعة المقاومة العراقية، وخاصة في عملية خطف الصحفيين الفرنسيين، وأن هذه العملية كانت بترتيب أمريكي إسرائيلي لمعاقبة فرنسا على مواقفها المناهضة للحرب ومحاولة جرها إلى الحرب الأمريكية ضد الإرهاب. ولكن يسأل وردم: من أين أيضا جاءوا بهؤلاء الملثمين في الفلوجة وغيرها، والذين قاموا بخطف وقتل العشرات من الأبرياء حتى الآن ضمن نظام من الحماية الاجتماعية والعشائرية الذي لم يمنع إلقاء القبض عليهم؟ في صحيفة العرب اليوم يقول محمد كعوش إن الثابت الآن أن العراق أصبح ورقة مهمة في المعركة الرئاسية الأمريكية، وهي تشتد وتتصاعد مع تصاعد التنافس بين بوش وكيري، وخصوصا أن بوش بدأ يفقد كل مبررات شن الحرب على العراق، لأنه لم يحقق نصره الذي أعلنه فور احتلال بغداد، ولأن المزاعم والإدعاءات حول وجود أسلحة نووية وكيماوية في العراق أصبحت مكشوفة أمام الشعب الأمريكي الآن حسب تعبير كعوش. في صحيفة الغد يسأل الكاتب السوري المقيم بكندا: ماذا ينتظر العالم من جيل عراقي نشأ في ظلال حروب دفع إليها النظام السابق من بعض القوى العالمية، ومن بعدها تعرض هذا الجيل لحصار ظالم وحشي قتل الأطفال والشيوخ أمام أعين أقرانهم وأقربائهم؟ وماذا تنتظر أمريكا من شعب بريء أذاقته صواريخ توماهوك والكروز وجرعته الصدمة والترويع ودمرت بنيته التحتية وأحيته في فقر وفاقة وأعادته إلى عصر ما قبل الصناعة؟ هل سيخرج لنا جيل من بين هذا الركام يتغنى بالفن والشعر الرومانسي، أم سيخرج لنا جيل يلهو بالموت وقطع الرؤوس بعد أن نشأ في أجواء من الرعب والذعر حرمته من أبسط حقوقه الإنسانية؟ حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
وصلنا سيداتي وسادتي إلى نهاية جولتنا الثالثة على الصحف العربية، شكرا لمتابعتكم، مع تحيات المخرج ديار بامرني.
إذاعة العراق الحر، منها قدم لي حضراتكم نشرة بأهم الأخبار. أعلن الرئيس العراقي غازي اليور اليوم في وارشو أن السلطات العراقية تعمل بجد في سبيل التمكن من إجراء الانتخابات في العراق في موعدها المحدد، وهو كانون الثاني من العام المقبل. ووجه الرئيس العراقي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البولندي ألكسندر كافاشنيفسكي، وجه تحية إلى الجنود البولنديين الثلاثة الذين قتلوا يوم الأحد قرب مدينة الحلة، كما شكر أيضا البولنديين على إرسالهم قوات عسكرية إلى العراق. من جانبه أعرب الرئيس البولندي عن سروره للتقدم الحاصل في العراق في مجال تحقيق الديمقراطية، كما أكد أيضا أن بولندا ستنجز مهمتها في العراق حتى النهاية. هذا وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس العراقي التقى أيضا رئيس الوزراء البولندي مارك بيلكا. أعلنت منظمة إسلامية في بيان علقته اليوم الاثنين على أحد الجدران في مدينة سامراء، أعلنت أنها اختطفت 2 من الأستراليين و2 آخرين من الآسيويين كانوا في سيارة على الطريق العام بين بغداد والموصل. وقد أمهل البيان الذي حصلت على نسخة منه وكالة فرانس بريس للأنباء والموقع من قبل كتائب الأهوال الجناح العسكري للجيش الإسلامي السري في العراق، أمهل أستراليا مدة 24 ساعة للخروج من البلاد، وأن يعلن رئيس الوزراء الأسترالي بشكل رسمي على انسحاب القوات الأسترالية من العراق. في المقابل أعلنت السلطات الأسترالية أنها ستفعل كل ما في وسعها للتحقق من المزاعم حول قيام جماعة مسلحة باختطاف 2 من الأستراليين في العراق. وقد أكد الناطق باسم وزير الخارجية الأسترالي ألكسندر داونر أن حكومته اتصلت بسفارتها في بغداد وكذلك بغيرها من المصادر في العراق للتحقق من مزاعم الاختطاف. المتحدث الأسترالي قال أيضا أنه ما زال من غير المعروف ما إذا كان المخطوفان من العسكريين أو المدنيين. ذكرت صحف إسرائيلية صادرة اليوم أن أحد كبار مساعدي زعيم حزب المؤتمر الوطني العراقي الدكتور أحمد الشلبي قد قام في الفترة الأخيرة بزيارة إسرائيل. وكتبت صحيفتها أرس ويدعو أحلانوت أن مثال الألوسي القيادي البارز في حزب المؤتمر الوطني العراقي وصل يوم الجمعة إلى تل أبيب قادما من أنقرة على متن طائرة تابعة لشركة العال الإسرائيلية، وحضر مؤتمر عن الإرهاب، وعقد هذا المؤتمر في هرتسلية قرب تل أبيب. إلى ذلك ذكرت الصحف الإسرائيلية أن الألوسي كان من ضيوف الشرف أثناء خطاب ألقاه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي موشي يعلون يوم أمس الأحد خلال المؤتمر. ونقلت صحيفتها أرس الإسرائيلية عن مثال الألوسي قوله إن من مصلحة العراق أن يقيم علاقات دبلوماسية مع الجميع، وأضاف أيضا أن العديد من المثقفين في العراق يعرفون أنه لابد من أخذ إسرائيل في نظر الاعتبار بصفتها واقع قائم. وفي تصريحات أخرى أدلى بها الألوسي لصحيفة يدعو أحرانوت قال إن زيارته لإسرائيل تشكل مغامرة قد تقضي عليه عند عودته إلى العراق، وأضاف أنه من الضروري أن يقدم أحد ما على هذه الخطوة ولو كلفته حياته أو مسيرته السياسية. من إذاعة العراق الحرة نواصل مستمعي الكرام متابعتنا لأبرز الأخبار. وجهت هيئة علماء المسلمين السنة اليوم نداء لإطلاق سراح الصحفيين الفرنسيين والراهنتين الإيطاليتين في العراق. وأوضح الشيخ محمد بشار الفيضي الناطق الرسمي باسم الهيئة في مؤتمر صحفي أن عمليات خطف الأبرياء والقتل بأسلوب الذبح قد يحقق لفاعله هدفا معينا في ترويع العدو وإجباره على القيام بخطوة ما، لأنه من ناحية أخرى يضر بالمعنى للخلود الرسالة الإسلامية حسب تعبير الشيخ الفيضي. قتل مدنيون وأصيب 3 آخرون بجروح بعد ظهر اليوم جراء قصف مروحية أمريكية لأحد المحال التجارية القريبة من شارع حيفا وسط العاصمة بغداد. ونقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن أحمد كريم وهو أحد الذين أصيبوا في الحادث أن المروحية قصفت محلا مغلقا لبيع الملابس مما أدى إلى إصابة 3 من المرة بينهم طفل. شنت القوات الأمريكية هجمات جوية على مدينة الفلوجة اليوم مستهدفة ما وصفته بأنه اجتماع لأنصار أبو مصعب الزرقاوي. ونقلت وكالة الأنباء عن أطباء في مستشفى الفلوجة أن عدد القتلى من جراء القصف يتراوح بين 15 و16 شخص بينهم نساء وأطفال، لكن الجيش الأمريكي أعلن أن معلوماته المخابراتية تفيد أن القتلى هم من أنصار الزرقاوي فقط. كما استخدمت القوات الأمريكية مكبرات الصوت لحث سكان الفلوجة على التعاون معها وطرد من اسمتهم بالإرهابيين من وسط المدينة. أعلن وزير التخطيط العراقي دكتور مهدي الحافظ أن الحكومة المؤقتة تسعى للحصول على أكثر من 3 مليارات دولار من الدول والمؤسسات المانحة لتمويل عملية إعادة بناء البنية الأساسية للماء والكهرباء. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم عزمه تعزيز سلطة الكرملين على تعيين القادة المحليين، ودعا أيضا إلى تجديد جذري للسياسة الروسية في شمال القوقاز. من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة لأبرز الأخبار، شكرا على المتابعة.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى. هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ.